أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما الوجه السادس، الوجه السادس الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، أن كثرة الاختلاف في الروايات في المورد الواحد فتوهن الدلالة على الوجوب. هذا المطلب في الجملة حق وصحيح، نحن في الجملة ارتضيناه سابقا، وقلنا إذا كان هناك قدر متيقن في المقام فيؤخذ به. السر فيه لأن اتفقت الروايات على هذا الأمر، كما في الاستظهار مثلا، في الاستظهار اختلفت الروايات أنه كم العدد، كم يوم تستظهر المرأة، كم يوم بعد العادة إذا احتملت استمرار الدم إلى فوق العشرة، فيوم واحد بعض الروايات، يومين، ثلاثة، أربعة، إلى العشرة. قلنا اليوم الأول هو قدر متيقن من الكل، أخذنا به. نعم. وأما الباقي لا، قلنا صحيح يحمل على الاستحباب. وإذا لم يكن قدر متيقن فلا بد من التعامل معه معاملة الرواية حسب، قد لا يستفاد أصلا الاستحباب، قد يستفاد الاستحباب وما أشبه ذلك. بالجملة طالما هناك قدر متيقن يؤخذ به، وإلا مطلبا صحيح كما ذكر صاحب الكفاية رحمه الله.
علمنا الوجود واختلف الروايات، أحيانا لا،
يعني علمنا المقدار،
لا أحيانا كل مسألة مثل موضوع الاستظهار نعلم بأن يجب استظهار هذا اليوم أو يوم أو ثلاث أيام،
هو قدر متيقن يوم واحد.
أحيانا لا، لا نعلم بوجود،
لا نعلم، لا. فإذا ما عندنا قدر متيقن حينئذ، فإذا ما عندنا قدر متيقن صحيح يدل على الاستحباب أو إباحة أو ما أشبه ذلك. إلى هنا، لكن قبل أن نسرع في الوجه السابع رد عليه، لا كلام، إنما الكلام بالنسبة لمقبولة ابن حنظلة، رواية ابن حنظلة. الأعلام حيث أخذوا بها في صفات الحاكم صفات الراوي، وقالوا نتعدى من صفات الحاكم إلى صفات الراوي، نتعدى إما لعدم القول بالفصل أو علة مستنبطة أو أن الذيل مطلق كذا وإلى آخره. هنا أقول أصلا رواية ابن حنظلة إذا تأملنا فيها، وطبعا مع قطع النظر عن ضعف السند ومع قطع النظر عما يأتي أن المراد من المجمع عليه هو الشهرة أو الإجماع الاصطلاحي، مع قطع النظر أفرض المراد منه الشهرة الرواية ماشي الحال، ومع ذلك لا يمكن الأخذ بها في موردها وهو الحاكم. أعرض عنها الأصحاب، يكون عملوا بها أصلا، أعرضوا عنها. كيف أعرضوا عنها؟ الرواية نحن معروف عندنا في باب القضاء ولعله متفق عليه، يعني ما فيه خلاف، متفق عليه عندنا، وهو في باب القضاء عندنا إذا ترافعا متخاصمان عند الحاكم الشرعي القاضي الشرعي وحكم لأحدهما، حكم هنا يجب على الكل الالتزام به، ليس فقط متخاصمين، حتى المجتهدين يجب نافذ على الكل، ولا يبطله فتوى المجتهد، لا ينقضه حكم الحاكم، لا ينقضه طبعا طالما على الموازين أقصد أنا. نعم إذا علم خطأ أو علم خطأ المستند وكذا بحث آخر، طالما لم يحصل هذا المطلب لم يحصل على الموازين، يعني مرة نعلم خطأ المستند. مثل ماذا؟ مثل رأينا بأم أعيننا شخصا دخلا عند القاضي، دخل شخص فشهد عنده ثم خرج وغير زيه لباسه ولحيته كذا على السريع، ثم دخل عند الحاكم الشرعي ظنه الحاكم الشرعي شخص آخر، فشهد عنده وقال الحاكم هذه بيني. طبعا هذا ليس مثل الحدود، في الحدود كل يجب أن يشهد دفعة واحدة ما فيها مهلة، ولا يجلد المتأخر، يجلد بخلاف غير هذا. لا يشترط أن يكون دفعة واحدة، ممكن الآن شهد شخص بعد ساعة يأتي الشخص ويشهد شخص آخر مثلا على دين أو على ما أشبه ذلك، بالنتيجة هناك شاهدان. فلو فرضنا علمنا خطأ المستند مثلا بهذا الشهر، لا هنا ننقض حقه حينئذ، نعلم أنه ما عندنا بينه وإنما هو شخص غير كذا وضعه، أو أكثر لا، أو دخل نحن نعرف شخص مثلا جدا فاسق ولم يستغفر ربه ما تاب، الحاكم الشرعي باعتبار الحاكم الشرعي ما يعرف بناء أنه عادل، أو مثلا بين بناء أنه عادل، هذه يراهم مثلا يدخلون المسجد يصلون كذا وهم معروفون بالفسق عند الناس، فحكم على طبق هؤلاء الأشخاص، فأيضا هذا خطأ واضح يعني ينقض. فالشاهد إذا لم يكن من هذا القبيل كان على الموازين، كان حكمه على الموازين، يعني بين عادل ظاهر العدالة، لم يعلى خطأ المستند ولا خطأه هو مثلا، لم يشتبه عليه مثلا كذا الحال، أو مثلا نحن نعلم أبرز هناك بينه ونعلم بخطأه من جهة أخرى مثلا، شاهد الحال طالما حكمه على الموازين وغالبا لا يعلم خطأه كعلم، ممكن نختلف معه نظريا لكن كعلم وجداني غالبا لا يحصل العلم بخطأه أو خطأ المستند، أقول غالبا، فحكمه نافذ. طيب أما لو فرضنا تبي شيخنا، لو فرضنا كل شخص ترافع عن شخص آخر باعتبار أنه غائب مدعى عليه كذا، فيجوز الحاكم أن يحكم على الغائب على حجته، فحكم القاضيان لكل منهما دفعة واحدة. لو كان يعني اختلفا في الزمان، لا يعني مثلا أفر الزيد حكم لعمر الساعة 10، بكر حكم لخالد مثلا 10:05، الأول نافذ، أحسنتم، قال الأول نافذ ما في كلام، الأول نافذ ده الأمر يجب على الكل أن يلتزم به. لو فرضنا دفعة واحدة حكم أفرض هنا. طيب في هذه الحالة القاعدة عندنا طالما على الموازين هذا مش وذاك مجتهد، طبعا من حياة الأعلامي لا يشترط في القضاء يكون أعلم، يكفي أنه مجتهد، ولكن إذا حكما دفعة واحدة وتعارض حكمهم، هذا حكم بشيء ذاك حكم شيء آخر، هنا في هذه الصورة نأتي إلى أوصاف الحاكم الأفقه، أيما أفقه أعلم أورع أعدل، هذه صفات الحاكم نعمل بها، ولا نرجع إلى الشهرة الروائية، لا نرجع إلى موافقة الكتاب، لا نرجع إلى مخالفة العامة في الحكم، إذا تعارضا لا نرجع إلى الصفات، يعني هذه المرجحات لا نرجع إليها. إن قلت كل منهما عادل وأفقه يعني هذا مجتهد مطلق ذاك مجتهد مطلق، هذا مثلا يصلي صلاة الليل وصلاة جعفر ذاك يصلي، هذا مثلا كذا وذاك كذا، أمر متساويين من حيث الصفات وتعارضا هنا يسقط حكمهما ونرجع إلى مجتهد ثالث. نعتبر شيخنا نرجع إلى مجتهد ثالث في هذه السورة ولا نرجع إلى مرجحات الرواية. المجتهد الثالث يحكم هو نأخذ رأيه في هذه السورة، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك في الحكم، إذن في الرواية لما يقول أعدلهم ما أوطأهم كذا، ثم يذكر خذ المجمع عليه بين أصحاب كذا موافقة الكتاب إلى آخره، أصلا هذه الأمور لا نرجع عليها في الحاكم، فكيف نتعدى إلى الرواية مع أن مورد الرواية الحاكم؟ قلت رجلين من أصحابنا اختصما في منافدين أو ميراث تنازعا إلى آخره، أصل موردها الحكومة الخصومة، إذا لم يعمل بها في الخصومة فكيف في مقام الفتوى؟ فهنا أعرضوا عن موردها، هذا هو الإشكال فيها. فكيف حينئذ نلتزم بوجوب الترجيح؟ هذا كله مع قطع النظر عن ضعف السند وإلى آخره، وهذا إشكال وارد في المقام. على كل حال هذا تمام الكلام في الوجه السادس. الوجه السابع الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله أنه موافقة الكتاب ومخالفة العامة أصلا هي ليست من المرجحات، إنما هي من تمييز الحجة لا حجة، وهكذا ذكر ليس من المرجحات أصلا هذه، حتى يقال يجب الترجيح بها، أصلا ليس المرجحة، لا يجب ولا يستحب. هنا نقول للصاحب الكفاية رحمه الله، شيخنا انتبه كلام بحث لطيف جدا ومهم، وفيه نوع من التشويش، فيه نوع من التشويش، لكن إن شاء الله لما نبينه يرتفع التشويش إن شاء الله، لأنه بعد التأمل كثير وجد فيه تشويش، فلا بد من بيانه بشكل واضح. هنا نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، نقول شيخنا أولا الروايات الواردة في عرض الخبر على الكتاب هي على طائفتين، يعني على قسم، يعني على نوعين، عندنا نوعان من الروايات، طائفة وطائفة يعني نوعان، طائفتان يعني نوعين. نوع من الروايات هذه وردت في مقام الترجيح، وردت في مقام الترجيح بدليل أنه قطعا نعلم علم، ولو علم إجمالي، لكن عندنا علم أن هناك روايات خصصت القرآن، قيدت، فليس كل مخالف للقرآن هي زخرف وعرض الحائط وكذا وإلى آخره، لا. إذن المراد من كون المخالف للقرآن زخرف أو باطل أو لم نقله هو الطائفة الأخرى من الروايات التي تقول هي زخرف، أي ما كان المخالف مع القرآن بالتباين الكلي. نعم، إذا كان هناك تباين كلي مع القرآن في هذه الصورة، الرواية التي تخالف القرآن هي زخرف، هي باطل، لم نقله، طهو عرض الجدار. هذا النوع من الروايات لو فرض، بعضهم يقول في العقائد موجود كذا بعض الروايات، لو فرض تباين كلي مع القرآن هو زخرف وضعف. طيب، لأنه موجود في العقائد بعض الروايات تنافي انصافا يعني ضاح القرآن، بعضهم يقول أنه أولها، بعضهم يقول كذا، بحث عقل هذا. لا، هي مع لا، إذا كان إذا لم يكن تباين ليس زخرف، إذا لم يكن تباين أما مع التبني هو زخرف بلا أشكال، إلا إذا أمكن الجمع العرفي، إذا لم يمكن فتكون زخرف بلا أشكال، لأنه لا يمكن أن تكون مبين مع القرآن مثل تباين كله. ها اسمح لي، هذا الذي يريد أن أبينه الآن، هذا لا، هذا ليس زخرف. إذا كان بين الخبر والكتاب عموم وخصوص من وجه، هذا ليس زخرف ولا باطل، سوف أبينه إن شاء الله. الله الصابرين. فإذا الطائفة التي هي عرض الجدال نضربها وكذا وإلى آخرها، ولم نقله ما كان التباين بينها وبين القرآن المجيد تباينا كليا. طيب أنا قلت ليش حتى لو كان بالمخصوص مراجع حتى أو مخصوص مطلق، نقول هذا لا يمكن أن يكون المخالف مع القرآن بالعمخص المطلق أو من وجه هو زخرف، بدليل نعلم قطعا بوجود مخصصات ومقيدات القرآن الكريم قطعا، كيف يكون زخرف لو كان مجرد مخالف مع القرآن ولو بالعمخص المطلق أو من وجه مثلا، مجرد مخالف الزخرف باطل، لما كان الخبر يخصص القرآن، لما كان مع أنه قطعا يخصصه ويقيده إن كان أخص منه. فإذا المراد من الروايات التي تقول هو زخرف أو باطل أو لم نقله أو تعرض للجدار أو ما أشبه ذلك، مراد الروايات التي تباين القرآن المجيد تباين كليا. مثلا هنا منصافا صحيح، هذا ليس بحجة. أما إذا لم يتباين مع القرآن تباين كليا، فلا يخلو إما أن يكون بينه مع عموم مخصوص مطلق أو عموم مخصوص مدوجة، وإذا كان تساوي لا يقال مخالف بعد مبايعة، إذا كان تساوي لا يقال هناك تباين ولا مخالف. إذا المخالف إما بالتباين كلي أو عموم مخصوص مدوجة أو مطلق. معنى بعد شيء آخر شيخنا، إذا كان تباين كلي هذا لا يكون حجة حينئذ الخبر. أما إذا كان التباين بالعموم والخصوص مطلق، فإذا كان الخبر أخاص عندنا متفق عليه عند العلماء أن أو معظم أن الخبر، طب إذا كان حجة بحد ذاته، خبر الواحد يخصص عموم كتاب أو يقيد إطلاقه، لا هذا ثابت. وإذا كان الأمر بالعكس، خبر عام والكتاب خاص، الخاص الكتاب يخصص ويقيد الخبر بلا إشكال. إذا من هذه الجهة لا إشكال عندنا. أما إذا كان بينهما عموم مخصوص من وجه، بين الكتاب المجيد وبين الخبر الواحد، هل يكون خبر الواحد زخرف وباطل من لم نقله هذا؟ هنا نقول ليش زخرف ليش باطل من أي باب؟ المفروض مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هنا ننظر إن أمكن الجمع يعني ظاهر وأظهار أهلا وسهلا، ما أمكن الجمع في مورد اختلاف فيه. لا يقال الكتاب مقدم قطعا وذاك يطرح عرض الحائط. ليش لا يقال؟ لأنه مجرد كون الكتاب قطعي الصدور ليس قطعي الدلالة، هذا ضمنية. لو كانت دلالته قطعية مثل صدوره القطعي بلا إشكال ولا ريب يقدم لا إشكال. أما مجرد كونه قطعي الصدور مثل الخبر المقطوع الصدور إذا كان متواتر، لو فرضنا عندنا خبر متواتر وخبر واحد وخبر واحد وبينهما مخصوص من وجه وكانت دلالة ظنية بخبر متواتر ظنية، ليش يقدم خبر متواتر؟ ليش شيخنا؟ لا يوجد موجب. وبناء عليه في هذه الصورة إن كان أحدهما أظهر من الآخر يؤخذ بالأظهر، إن لم يكن أظهر فهنا إما مخير كما تعمل، أو يعني مثلا نجعل التساقط، نجعل الأصل عملي إلى الغير، تكون الدلالة مجملة. تقول كيف يعني القرآن لا يخلق مجمل يصبح مثل الآيات المجملة؟ خير إن شاء الله، ولسه أول كارب كسرت في الإسلام كثير من الآيات مجملة لم نأخذ بها معنى قطعي الصدور، فلتكن هذه منها، خير إن شاء الله شيخنا. لا 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 يوجد محظور. فإذا مجرد كون النسبة بين الكتاب المجيد والخبر الواحد عموم مخصوص من وجه لا تقتضي تقديم الكتاب المجيد عليه إلا إذا كان أظهر مثلا أظهر. نعم إذا كانت دلالته قطعية بلا إشكال ولا ريب يقدم، لا إشكال طالما دلالته ظنية يعني عموم أو إطلاق أو ما أشبه ذلك، فلا لابد أن نعمل قواعد التعارض في هذه السورة. إذا عرفت ذلك إذن المخالف إلى الكتاب المجيد بالعموم والخصوص مطلق أو العموم والخصوص من وجه هذه لا تكون زخرف ولا تكون باطل ولا تكون ترعى الجدار. لا إذا عرفت ذلك فنقول
بما أنه المباينة بين الخبر الواحد والقرآن هي فيها إجمال بين صور متعددة بين تباين كلي والتباين العموم والخصوص والتباين المطلق، لماذا لا نحمل القدر متيقن؟ وهو أنه ينقدر متيقن من الأخذ بخبر واحد هو لو كان الخبر اللي فيه عموم خصوص مطلق ويبقى التباين العموم خصوص موجه داخلا في
ما عندنا إجمال حتى يأخذ القدر متيقن. عادة ما يأخذ القدر متيقن إذا كان هناك دليل لبي أو إذا كان دليل لفظي مجمل في قدر متيقن مثل الفاسق المرتكب الكبيرة أو الأعم الذكورة الصغيرة. أما إذا لم يكن هكذا مثل مقامنا لا موجب للاقتصار على العموم المطلق، لا موجب شيخنا.
إنما أخذنا بخبر الواحد في تخصيص القرآن باعتبار أنه مجمع عليه وأن السيرة جرت بذلك،
هو حج بالنتيجة، هو حج في نفسه
لكنهما لبيان يعني السيرة والجماعة
لكن هذا قدر متيقن، هذا ما عندنا شك، النتيجة حج بهذا المورد شك ما عندنا حتى أخذ بقدر متيقن. إذا عرفت ذلك الآن نقول إذا عندنا خبران تبي شيخنا خبران طارة يكون بين الخبرين يكون تباين كلي بين الخبرين يكون تباين كلي، فإذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب المجيد فيؤخذ ويطرح الباقي، هنا يكون مرجح، هنا ماذا؟ ترجيح. إذا كان بين الخبرين تباينا كليا وكان أحد الخبرين موافقا للكتاب المجيد يؤخذ بالموافق مقتضى الترجيح بموافقة الكتاب ويطرح مخالف. مثلا باب المثال ورد عندنا بعض الروايات بحلية لحم الحمير موجود، وبعض الروايات حرمة لحم الحمير، هذا الموجود شيخنا الجليل. طيب بين الحلية والحرمة تنافي تباين خبرين، الكتاب المجيد ما عندنا آية واضحة، ممكن مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا بعض يقول أحل لكم، ما عندنا أحل لكم بهذا الشكل، هو الذي خلق لكم ما فرض جميعا خلق لكم قد استخدمنا الحلية مثلا هذا موجود، أما أحل لكم ما فرض جميعا ما عندنا هذه الآية الشريفة. أفرض هذا العموم خلق لكم ما فرض جميعا موافق للحلية لحلية، فيطرح حينئذ الدليل الذي دل على الحرمة مثلا، هنا يكون تباين بين الخبرين. هنا لا يقال تبي شيخنا كما قيل، يعني كما قيل المير جنين رحمه الله، المير جنين رحمه الله قال إذا كان بين الخبرين، يعني كان الخبرين خاصين والكتاب عام، كتاب المجيد عام. فالكتاب المجيد ليس من المرجحات حينئذ. يعني إذا كان بين الكتاب المجيد والخبر الخاص الذي هو معارض للخبر الآخر، إذا كان بينهم عموم مخصوص ماذا؟ مطلق، مطلق، يعني خلق لقمة في الجميع سواء حمير وغير حمير، ويحرم لحم الحمير، بينهما عموم مخصوص مطلق. وعندنا رواية لحم الحمير حلال. طيب في هذه الصورة الميزي يذكر يقول إذا كان بين الكتاب المجيد وبين الخبر الخاص الذي معارض الخبر الآخر، إذا كان بينهما عموم مخصوص مطلق، لا يكون الكتاب المجيد مرجحا في هذه الصورة. الشيخ معقول؟ يقول نعم معقول هذا. ليش شيخنا؟ يقول ليش أصلا نخصص الكتاب المجيد بالخبر، نخصصه لأن كتاب المجيد عام وهذا خاص، خاص وهو حج في نفسه، نخصصه. فإذا خصصناه فلا يكون حينئذ ماذا؟ مرجحا في هذه الصورة. إذا شيخنا وين المرجع عندك؟ قال المرجع عندي فقط إذا كان بين الكتاب المجيد وبين الخبر عموم مخصوص من وجه فقط، فهذا يكون خبر موافق للكتاب مرجع على هذا الخبر الذي بينه وبين الكتاب المجيد عموم مخصوص من وجه. هذا من جنة إلى رحمه الله على ما في تقريرات الكاظمي رحمه الله. الشيخ عمل على الكاظمي نعمل كتاب، نعمل مؤلف والمؤلف والمؤلف له انصافا. على كل حال في هذه الصورة نحن نقول لا شيخ، نحن لا نوافق الميرزا النيل رحمه الله في هذا الكلام، لا نوافقه على أنه إذا كان بين الكتاب المجيد والخبر الخاص الذي يعرض الخبر إذا كان بينهما عموم مخصوص مطلق، نحن لا نوافقه. هو يقول لا يكون مرجح، يكون الخبر ماذا؟ مخصص. نقول شيخنا الخبر في هذه الحالة ليس مخصصا لأنه ابتلى بالمعارض، أخلي بالك لأنه ابتلى بالمعارض، له معارض هو حلية لحم الحمير مثلا، ابتلى به، لولا المعارض لخصصه، لولا المعارض لخصصه، ابتلى بالمعارض. فلما ابتلى بالمعارض ليش بعد لا يكون القرآن المجيد مرجع؟ تقول أنه يخصص به، تخصص بالخبر مخصص؟ لا، لا يخصص بالخبر في هذه الصورة. إذن قولك أنه نخرج هذه الصورة، نخرج هذه الصورة عن ترجيح ونجعل المرجح، نجعل المرجح فقط فيما لو كان بين الكتاب المجيد والخبر عموم مخصوص من وجه، لا هذا لا نقبله منك. أضف إلى ذلك لو حصرنا الترجيح، لو حصرناه في هذه الصورة لأشكل علينا أنه نادر ما يوجد بين الكتاب المجيد والخبر عموم مخصوص من وجه. محمد وين؟ فتش في الأخبار ما تجد، حتى التباين الكلي أنا قلت نادرا إلا في بعض الأمور العقائدية قد تجد، نادر. فإذا كان يعني ندرة الوجود، فإذا كان هناك ندرة الوجود فنحمل أخبار مرجح للكتاب على ندرة الوجود، هذا قبيح هذا الحمل، يعني نحصر موافقة الكتاب فقط في هذه الصورة فيما لو كان بينهما عموم مخصوص من وجه، وبينهما عموم مخصوص من وجه نادر جدا في الخارج. فالإنصاف الترجيح في موردين، مورد الأول في الخبر المتعارضين إذا كان بين الخبر المعارض والكتاب المجيد عموم مخصوص مطلق، وإذا كان بينهما عموم مخصوص من وجه. قلت أرجع إلى إذن في هذه السورة. فالخبر الآخر موافق، خبر موافق حينئذ يقول ماذا؟ هو المقدم في هذه السورة، يقول هو المقدم. وبناء عليه فالترجيح بهذا الشكل أصبحت النتيجة إلى هنا. نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، أصبحت النتيجة يا شيخنا في المورد إذا كان خبر بدون معارض، خبر لا يوجد له معارض شيخنا وهو حجة في نفسه، إذا كان بينه وبين الكتاب المجيد تباين كلي طرحه على الجنب ليس حجة، إذا كان بينه وبين الكتاب المجيد عموس مطلق يخصص الكتاب، إذا كان بينه وبين الكتاب المجيد عموس واجه نرجع إلى التعارض. وأما التشاوات كبينهما التشاوات نرجع إلى التعارض. أما مع وجود الخبر المعارض لهذا الخبر فنقول إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب وذاك مخالف له بالعموم خصوص مطلق يرجح الموافق، إذا كان بينه وبين الكتاب المجيد عم خصوص من وجه أيضا يرجح الموافق. فإذا الترجيح يصبح في صورتين أيضا. إذن وين شيخنا، وين الإشكال بعد تقول أن هذا يميز وهذا لا يميز؟ لا، المميز الذي لا يكون حجة إذا كان بينه وبين القرآن تباين كلي. طيب هذا بالنسبة للكتاب المجيد. أما قوله السنة أيضا يقول بما أن نطمئن بالخبر المخالف فيكون الخبر الآخر غير حجي، يرد عليه لكن غدا إن شاء الله نوضحه. والحمد لله رب العالمين.